الله الرحمن الرحيم. فائدة: قد تتكثر الأخبار في الوقائع وتختلف، ولكن يشتمل كل واحد منها على معنى مشترك بينها لجهة التضمن والالتزام، فيحصل العلم بذلك القدر المشترك ويسمى المتواتر من جهة المعنى. تكلمنا من جهة التواتر اللفظي، أو تكلمنا في التواتر اللفظي، والآن نتكلم في التواتر المعنوي. التواتر اللفظي يعني لفظ بخصوصه كما قلنا فيما سبق نقلته جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، بحيث أفادنا العلم بصدور الخبر مثلا من النبي صلى الله عليه وآله بهذا اللفظ. القرآن الكريم متواتر لفظي، لأنه هذه الألفاظ، هذه الآيات صدرت من النبي صلى الله عليه وآله عن الله، ونقل ذلك جماعة عن جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بنفس هذه الألفاظ بخصوصها. لكن المتواتر المعنوي يعني قضية تحصل ليست متواترة، مثلا واقعة يشار فيها إلى شجاعة علي عليه السلام، ثم واقعة ثانية يشار فيها إلى شجاعة علي عليه السلام، وهكذا. يعني مثلا في غزوة بدر أمير المؤمنين عليه السلام قتل نصف قتل المشركين، في واقعة أحد هو الذي كان يصول ويجول، وهو الذي حمى النبي صلى الله عليه وآله بعد أن فر أغلب المسلمين من الميدان. في غزوة الخندق أمير المؤمنين عليه السلام بارز عمرو بن عبد ود فقتله. في غزوة مثلا خيبر قتل مرحب اليهودي، وهكذا. هذه الوقائع تدل دلالة واضحة على شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام. يقول: قد تتكثر الأخبار في الوقائع، واقعة فيها خبر، وتختلف هذه الأخبار أو تختلف هذه الوقائع، ولكن يشتمل كل واحد منها من هذه الأخبار على معنى مشترك بينها. يعني الخبر نفسه يختلف في بدر أمير المؤمنين عليه السلام قتل نصف قتل المشركين، لكن في الخندق ما قتل نصف قتل المشركين، بل قتل عمرو بن عبد ود. في خيبر قتل مرحب، وهكذا. فهذه في هناك هذه الأخبار المختلفة دلت عليكم السلام على معنى مشترك بينها لجهة التضمن والالتزام، إما تدل بدلالة تضمنية أو بدلالة التزامية على معنى مشترك بينها. لازم هذه أنه شجاع، ولازم هذا لازم أنه قتل مرحب أنه شجاع، ولازم أنه قتل عمرو بن عبد ود أنه شجاع، لازم أنه قتل نصف قتل المشركين في بدر أنه شجاع، وهكذا. فيحصل العلم بذلك القدر المشترك، القدر المشترك بين هذه الأخبار أنه شجاع. حصل عندنا العلم بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، ويسمى المتواترة، أو ويسمى هذا الشيء المتواتر من جهة المعنى، أو يسمى المتواتر المعنوي. وذلك كوقائع أمير المؤمنين عليه السلام في حروبه، من قتله في غزاة بدر كذا، ومن فعله في أحد كذا، إلى غير ذلك. فإنه يدل بالالتزام، لازم أنه فعل كذا وكذا، لازمه أنه شجاع، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته. وقد تواتر ذلك منه عليه السلام أنه قتل كذا وقتل كذا، بحيث صار شجاعة أمير المؤمنين أمر متواتر أمر يقيني لا يتنازع فيه اثنان. وإن كان لا يبلغ شيء من تلك الجزئيات درجة القاطع، يعني هل قطعا شيء متواتر أن أمير المؤمنين قتل نصف قتل المشركين في بدر هذا متواتر؟ هذا الذي نقل، لكن على نحو التواتر حصل عندنا علم لعله قتل كثير في الواقع، لكن مو لازم وصل إلى درجة النصف، لعله لا أكثر من النصف. على كل حال الشيء المعلوم أنه قتل قتلة كثيرة. نفس الحادثة طبعا غزوة بدر متواترة، لكن الكلام أن أمير المؤمنين فيها قتل هذه المقتلة، هل هو متواتر؟ لا مو متواتر، ما وصل إلى درجة القاطع، لكن مع انضمام هذا الخبر إلى هذا إلى هذا إلى هذا يحصل التواتر، لأن التواتر يحصل بتكثر الأخبار لدرجة تفيد العلم. بعد أن تم الكلام في الخبر المتواتر ننتقل إلى الخبر الواحد أو خبر الواحد. بالنسبة إلى الخبر الواحد ما هو؟ طبعا كما قلنا فيما سبق الخبر إما متواتر أو أحد، فإذا لم يصل إلى درجة التواتر فيكون خبر واحد، وإن كان رواه كثيرون. حتى لو رواه كثيرون الخبر الواحد هو الذي لم يبلغ حد التواتر، وإن كان مستفيض وإن كان مشهور وإن كان روته جماعة كثيرة، لكن ليس بمتواتر، إذن فهو خبر أحد. والخبر الواحد هو ما لم يبلغ حد التواتر، سواء كثرت رواته فصار مشهورا مستفيضا أم قلت رواته. وليس شأن هذا الخبر الواحد هل يفيد العلم كما يفيده الخبر المتواتر؟ يقول له وليس شأنه إفادة العلم بنفسه، هو بنفسه لا يفيد العلم، لا يفيد اليقين، لا يفيد القطع بمفاده. قال ليس من شأنه، لكن قد يفيد في بعض الأحيان، لكن ليس بنفسه بل بانضمام قرائن. نعم قد يفيده، يعني قد يفيد العلم بانضمام القرائن إليه، إذا انضمت قرائن إلى الخبر نستفيد العلم ونقطع بمفاد الخبر. وزعم قوم أنه أن خبر الواحد لا يفيد العلم البت دائما في جميع الأحوال وإن انضمت إليه القرائن، والأصح الأول أنه لا، هو لا يفيد العلم بنفسه، لكن بالقرائن قد يفيد العلم والقاطع، لنا على ذلك. يقول نأتي إلى أمر عرفي. الآن لو أن ملك من الملوك أخبر بموت ولد من أولاده، مثلا أعلن في الجرائد في الإذاعة في كذا أن ابن الملك الفلاني قد مات، فبعد ذلك أعلن الحداد مثلا حداد رسمي في كافة البلاد، أرسلت برقيات إلى هذا الملك من ملوك ورؤساء، شيء آخر أنه خرج الناس يشيعون الجنازة والنساء نساء يعني المتعلقات بهذا الملك صرنا يبكين وينتحبن في حالة مثلا غير معتادة، إلا إذا كان مات ولد، يعني موت ولد لهذا الملك. فبعد ذلك من جميع هذه القرائن، يعني بعد ذلك بعد ما شفنا هذا الولد الذي كان ربما ملازم للملك ويخرج معه في المناسبات، ما رأيناه وما سمعنا له أثر البت بعد هذا الخبر، ألا نقطع بمفاد الخبر أنه بالفعل مات؟ نقطع به. قال إنه لو أخبر ملك بموت ولد له هذا الولد مشرف على الموت، كان معلوم إن كان مريض مثلا هذا الولد، وانضم إليه، انضم إلى هذا الخبر القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة من دون موت مثله، من دون موت ولد للملك ما يخرج النساء هكذا، وكذلك الملك، خروج الملك وأكابر مملكته مثلا في تشيع الجنازة وعليه آثار الحزن العميق والبكاء مثلا، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به، بهذا الخبر نعلم موت الولد، يصير عندنا قطع وجزم. يقول نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا، يعني هذا شيء بديهي، كل إنسان يحصل بالوجدان له قطع لا يتطرق إليه الشك، هذا لأن الخبر حف بالقرائن، وهكذا حالنا في كل ما يوجد من الأخبار التي تحف بمثل هذه القرائن بل بما دونها، بل بقرائن أقل من ذلك يحصل عندنا القاطع، فإنا نجزم بصحة مضمونها، بصحة مفادها، نجزم ونقطع بحيث لا يتخالجنا في ذلك ريب ولا يعترينا فيه شك. فإذا الخبر المتواتر يفيد القطع، خبر الآحاد المحفوف بالقرائن يفيد القطع. احتج المخالف الذي قال أنه لا يفيد القطع بوجوه، أحدها إنه لو حصل العلم به، لو حصل العلم بمفاد الخبر لكان عاديا، لكان عاديا يعني لكان على مجرى العادة، يعني العادة إذا حصل شيء يحصل عقيبه العلم، لأنه حصلت هذه الأشياء عادة هذه تدل على مفاد الخبر أنه واقع، صحيح؟ يعني لا أنه عل له، لا أن حصول هذه الأشياء، خروج مثلا ذلك الملك مع أكابر مملكته وغير ذلك، لا أن هذا عل لصدق الخبر، بل لأن مجرى العادة أنه إذا كان الخبر صحيح هكذا يحصل لكان عاديا، يعني على مجرى العادة، إذ لا علية، ليس لأن هناك علة، خروج الملك مثلا مع أكابر مملكته علة لصحة الخبر، ولا ترتب أن هذا مترتب على ذاك، إلا بإجراء الله تعالى عادته، أن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بخلق شيء عقيب آخر، أنه الله سبحانه وتعالى جعل من عادة الإنسان أنه إذا حصل موت الولد يحصل عنده الحزن العميق، يحصل عنده البكاء مثلا وهكذا مما ذكرنا. فإذا لو حصل العلم به لكان على مجرى العادة، ولو كان عاديا على مجرى العادة لطرد، يعني كلما جرت العادة بشيء يحصل عندنا العلم، كلما جرت العادة بشيء يحصل عندنا العلم. قال وانتفاء اللازم بين، لا، قد تحصل العادة بشيء لكن لا يحصل عندنا العلم بمفاد الخبر. يعني الآن مثلا جرت العادة في هذه البلاد أنه إذا توفي متوفى مثلا في مكان معين عند مكان المغتسل يتلى القرآن، لكن هل كل ما تلي القرآن يعني واحد توفي؟ مو لازم، لا يورثنا العلم، ليس يعني العادة لا تورث دائما العلم والقاطع بشيء. واضح الإشكال شلون؟ يعني مو سبب بحيث يتخلف، لا يتخلف، إذا هذا سبب لذاك أن لا يتخلف، متى ما حصل هذا الشيء هذا سبب إلى حصول الخبر، مفاد الخبر. والجواب عن الأول بالمنع من انتفاء اللازم، أنه لو كان هذا على مجرى العادة لكان مضطرد، واللازم منتفي يعني لا يضطرد، نمنع أنه لا يضطرد، والالتزام بالاضطراد في مثله. نقول متى ما حصل في هذا الأمر أو في مثله هذه القرائن العادية تورثنا العلم والجزم، فإنه لا يخلو عن العلم. متى ما حصلت القرائن هذه تفيدنا العلم، نلتزم بذلك أن هذا شيء مضطرد، وإن كان ليس على نحو العلة وإنما هو على نحو العادة. الوجه الثاني الذي احتجوا به إنه لو أفاد العلم لأدى إلى تناقض المعلومين. قد يحصل عندنا خبر محفوف بالقرائن أن زيد مات فنعلم بموته، ويحصل عندنا خبر ثاني محفوف بالقرائن أن زيد ما مات، فيحصل عندنا العلم بأنه ما مات، فكيف نجزم بموته ونجزم بعدم موته؟ ما يمكن. إذا حصل الإخبار على ذلك الوجه، يعني على الوجه الذي هو محفوف بالقرائن بالأمرين المتناقضين أنه مات وأنه لم يموت، فإن ذلك جائز ممكن. يحصل عندنا خبر، يعني لو أنه جاء مثلا أشخاص، مثلا افترض أن زيد مسافر واليوم يأتي من السفر، ورأينا بعد ذلك بعض أولاد زيد في حزن عميق وفي بكاء وكذا، ما الخبر؟ قال أبونا جاي ومات في الطريق. ولاحظنا بعض الأولاد الثانيين لزيد فرحين مسرورين كذا، ما الخبر؟ قالوا أبونا جاء الحمد لله من السفر، والآن جالس يستقبل الناس ونحن في أتم سعادة وفي أحسن راحة مثلا. يعني أبوكم ما جرى له شيء؟ يقولون لا ما جرى شيء، الآن جالس يستقبل الناس ونحن نهيئ الأسباب، وتلاحظ أنه ذهبوا لإحضار المأكل والمشروب وغير ذلك. فتقول هذه قرائن تدل على أنه حي وأنه جاء من سفره سليم، وأولئك يبكون دليل على أنه مات، فيحصل عندك العلم بموته والعلم ببقائه، لأن هذا محفوف بالقرائن وهذا محفوف بالقرائن، فإن ذلك جائز. واللازم باطل، اللازم أنه يؤدي إلى تناقض المعلومين، معلومين متناقضين ما يمكن. كيف نجزم بموته ونجزم ببقائه؟ لأن المعلومين واقعان في الواقع، يعني نبني على وقوعهما، فكيف نبني على أنه وقع موته ونبني على أنه حصلت نجاته؟ وإلا لكان العلم جهلا. لو كان العلم إحنا ما نبني على أنه واقع، إذن هو جهل، شيء نبني ونرتب على أنه حاصل وليس بحاصل، أو على شيء ليس بحاصل ونبني أنه حاصل، هذا جهل. فإذا واحد من الأمرين حتما ليس بواقع، فبنينا على أن حياته واقعة وأن حياته غير واقعة، فيلزم اجتماع النقيضين، وهذا لا يمكن. وأما عن الثاني فبأنه إذا حصل في قضية، يعني إذا حصل العلم في قضية، يعني لما رأينا أولاد زيد يبكون، بعض أولاد زيد يبكون، حصل عندنا العلم بموته، امتنع أن يحصل مثله في نقيضها، يعني يحصل مثله، يعني يحصل العلم في نقيضها، في نقيض تلك القضية وهي القول بنجاة زيد عادة لا يحصل. ما يمكن نجزم بأنه زيد حي لأن رأينا بعض أولاده فرحين مستبشرين، وزيد نعلم بأنه نقطع بأنه زيد ميت لأن بعض أولاده في حزن عميق. نعم، نبطل إحدى القضيتين أو نحتمل الخطأ في إحدى القضيتين، نقول لكن أخوانكم هناك جالسين في حزن وفي بكاء، يقول لا مو صحيح، بعضهم قال لهم أنه أصيب في حادث لكن لما تحققنا من المسألة تبين لا ليس بصحيح ورأيناه سليم وهم ما علموا بأنه سليم، بناهم كذا. فلا بد أنه إحدى القضيتين تنتفي. والثالث إنه لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد. يعني الآن لو أنه حصل العلم به، الآن على مجرى العادة نحن رأينا مثلا خبر من الأخبار محفوف بالقرائن فقطعنا به لأنه محفوف بالقرائن، فإذا حصل العلم بمفاده وقطعنا به إذن كل ما يخالفه نقطع بأنه مخطئ. قال لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد. فلو أن شخصا خالف هذا مفاد الخبر، خالفه باجتهاد، نخطئه لأنه نحن نقطع بأن مفاد الخبر صحيح لأنه محفوف بالقرائن وهو خلاف الإجماع. يعني لو أن شخصا اجتهد، نحن عندنا أخبار محفوفة بالقرائن وشخص اجتهد في قبالها، فلا نخطئه بالإجماع بل نبني على أن مسلكه صحيح في اجتهاده. غاية الأمر نحن نستفيد العلم من هذا الخبر المحفوف بالقرائن. ولذلك نجد أن المرتضى رحمه الله وابن إدريس عليه الرحمة يفتون أو يقولان بأن كل الأخبار الموجودة الآن بين أيدينا في الكتب المعتبرة هذه أخبار محفوفة بالقرائن، فإذا كان محفوفة بالقرآن يعني تفيدهما العلم. يجي واحد يقول أشوف هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف يجتهد فيها، هل نقول يقولان لا أنت مخطئ في مسلكك؟ لا، ما يخطئوا بالإجماع، هكذا قال. وأما عن الثالث فبالتزام التخطئة حينئذ نلتزم أننا نخطئ، إذا كان أفادنا العلم نقول لا هذا اجتهاد في قبال أمر يقيني قطعي. فلو وقع العلم، وقع عندنا العلم بمفاد الخبر، لم يجز مخالفته بالاجتهاد. يعني نحن نستنبط حكم آخر يخالف هذا الحكم الذي علمنا به وقطعنا به، يقول هذا لا يجوز إلا أنه لم يقع في الشرعية. في الشرعيات هكذا، يعني أخبار محفوفة بالقرائن ويأتي فقيه ويحاول الاجتهاد في قبال هذه الأخبار ما حصل، والإجماع المدعى على خلاف ذلك ظاهر الفساد. أنه هناك إجماع على أنه لا نخطئه ليس بصحيح. إذا كان هناك خبر محفوف بالقرائن ويحصل العلم، بعد كيف نعمد إلى الاجتهاد الذي ينتج منه الظن ونترك الأمر اليقيني الخبر المحفوف بالقرائن؟ إن شاء الله واضح. أصل في حجية الخبر الواحد. الآن فهمنا أن هناك خبر محفوف بالقرائن وقلنا إنه يفيد العلم وهو حجة بلا إشكال. نأتي إلى الخبر الذي هو غير محفوف بالقرائن، فهل يجوز عقلا، هل ممكن أن الله يتعبدنا به؟ يعني يقول لنا أن الخبر هذا الخبر الفلاني حجة، هل ممكن عقلا أو في مانع عقلي؟ يقول لا مانع عقلا، أن الله سبحانه وتعالى يقول كل خبر يأتي لكم به أي إنسان ثقة اعملوا به، ما في مانع. وما عرى الخبر، وما عرى من الخبر الواحد الذي عرى من القرائن، عن القرائن المفيدة التي تفيدنا العلم بمفاده، هذا الخبر الخالي من القرائن غير المحفوف بالقرائن يجوز التعبد به عقلا، يعني العقل لا يمنع من التعبد. هل ممكن التعبد به؟ هل ممكن العمل به، أن الله يتعبدنا به؟ نعم ممكن. ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا سوى ما حكاه المحقق رحمه الله عن ابن قبه. وابن قبه هذا كان من علماء العامة ثم استبصر، ويرى ابن قبه أنه الخبر غير المحفوف بالقرائن لا يجوز العمل به، لأن ذلك يستلزم تحليل الحرام وتحريم الحلال، لأنه إذا كان خبر غير محفوف بالقرآن فيفيد الظن، فربما نعمل به فنحلل حراما أو نحلل حراما أو نحرم حلالا، ولا يجوز تحريم الحلال وتحليل الحرام، فلذلك يقول لا يجوز العمل به. ويعزى إلى جماعة من أهل الخلاف أنه ما يمكن أن الله يتعبدنا، أن الله يتعبدنا به، يعني هناك امتناع عند العقل، غير لا يوجد إمكان عقلي. وكيف كان فهو بالإعراض عنه حقيق وجدير بأن نعرض عنه. تارة نتكلم في طور الإمكان، هل ممكن أن يتعبدنا الله به أو غير ممكن؟ قلنا ممكن. نأتي إلى أنه هل هو واقع؟ هل تعبدنا الله به؟ هل جعله الله حجة؟ هل الخبر الواحد غير المحفوف بالقرائن هل هو حجة أو غير حجة؟ خلاف بين الأصحاب. فذهب جمع من المتقدمين كالسيد المرتضى وأبي المكارم ابن زهرة وابن البراج وابن إدريس، ذهبوا إلى الثاني أنه غير واقع، يعني ليس بحجة، خبر الواحد ليس بحجة. وصار جمهور المتأخرين إلى الأول أنه حجة وهو الأقرب وله وجوه من الأدلة، نستدل على حجية خبر الواحد بعدة أدلة. الدليل الأول قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا فلولا نفر، لولا أداة تحضيض يعني هل حث فيها، هل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ينفرون إلى المراكز العلمية للذهاب إلى حيث العلم ليتفقهوا في الدين وليتعلموا أحكامه وسننه وشرائعه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. دلت هذه الآية على وجوب الحذر، لعلهم يحذرون، على وجوب الحذر على القوم، على هؤلاء القوم الذين يرجع إليهم طلبة العلم والعلماء وينذرونهم، لينذروا قومهم لعل قومهم يحذرون. فهنا الحذر بالنسبة إلى القوم واجب عند إنذار الطوائف، طوائف العلماء لهم. هذا الإنذار كيف يتحقق الذي يوجب الحذر؟ قال وهو يتحقق بإنذار كل واحد من الطوائف واحدا من القوم. يعني ذهب 5 من العلماء من الناس وتعلموا أصبحوا علماء وجاءوا رجعوا إلى قومهم. كل واحد من الطوائف ينذر كل واحد من القوم، يأتي هذا الواحد وينذر الناس، ينذر كل واحد لأنه يتكلم في الملأ من الناس، فأنذر كل واحد منهم، حيث أسند الإنذار إلى ضمير الجمع. قال لينذروا، فعل ينذر هو ضمير الجمع العائد على الطوائف، طوائف العلماء، وعلقه يعني علق، جعل مفعول به، تعلق به يعني وقع عليه عليهم الإنذار، علقه باسم الجمع وهو قومه، لينذروا قومهم عن القوم. ففي كليهما أريد المجموع، في المنذرين المجموع لأن قال ينذروا، وفي المنذرين أيضا أريد الجمع لأن قال ينذروا قومهم. فالمنذرون جمع والمنذرون جمع، ومن البين تحقق هذا المعنى، تحقق معنى الجمع في المنذرين وفي المنذرين مع التوزيع، يعني بحيث يختص بكل بعض من القوم بعض من الطوائف، يعني الذين هم في المكان الجهة الشرقية من البلد ينذرهم واحد، بعض من القوم وبعض من المنذرين، في الجهة الغربية واحد، في الجهة الشرقية واحد، في الشمالية واحد، الجنوبية واحد، قل البعض من الطوائف أو كثر. فتحقق أن هؤلاء 5 مثلا المنذرون أنذروا القوم، فتحقق أن المنذرين جمع والمنذرين جمع أيضا. متفاجئين شلون؟ ولو كان بلوغ التواتر، طبعا قبل ما نجي لهذه النقطة نقول لما الآن الله سبحانه وتعالى أمر جماعة أن ينفروا لطلب العلم، وذهب هؤلاء الجماعة وتعلموا العلوم الحقة وجاءوا إلى قومهم وأنذروا قومهم، مو لازم يذهب من طلبة العلم ما يتحقق به التواتر، بل على مجرى العادة أن الذين يذهبون لا يتحقق بهم التواتر، لأن العدد المحقق للتواتر هو الذي يمتنع فيه تواطؤهم على الكذب. الآن لو بلد صغيرة كهذه البلد ذهب منها 100، يمكن هؤلاء 100 يجتمعون في الحوزة العلمية ويحاولون أنهم يقولون شيئا من الأخبار وهو غير صحيح، يقولون نروح إلى البلد الفلانية ونقول المقلد هو فلان، اللي يقلدون ناس نقولهم قلدوا فلان، لأن فلان هو اللي يعطينا أموال، هو اللي منتبه إلينا، هو كذا هو كذا، نقول ممكن هذا ومو ممكن، 100 يجتمعون على كذبة، ممكن أو مو ممكن؟ ممكن. فعادة إذا يروحوا في مركز علمي واحد لا يمتنع تواطؤهم على الكذب، قد يتواطؤون على الكذب. إذا دائما أو في أغلب الأحيان العدد الذي يذهب لا يحقق التواتر، فإذا أخبارهم التي يأتون بها أخبار آحاد، فأخبار الآحاد لو ما كانت حجة إذا سيأتي طالب العلم ويخبرهم بالحكم الشرعي، يقول لا لا روح، خبرك خبر آحاد وليس بحجة، وكلما جاء طالب علم من الحوزة العلمية يخبرهم بشيء يقول خبرك خبر آحاد، هذه مسألة أصولية تعلمناها، فخبرك خبر آحاد ليس بحجة، لا يفيد العلم ولا يستلزم قولا ولا عملا، روح. فما هي فائدة أن ينفر طائفة من كل فرقة؟ هل في فائدة إذا كان خبر الآحاد ليس بحجة وأخبارهم دائما آحاد؟ فلا تكون حجة، فلا يستفيد منها قومهم، فلا فائدة في نفرهم. ولو كان بلوغ التواتر شرطا لقيل لا بهذه الكيفية، لابد يكون التعبير في الآية هكذا، ولينذروا كل واحد من قومهم. هم ينذروا كل واحد، يعني الآن هم كم عددهم؟ عددهم 20. نفترض أنهم يحققون التواتر، كل 20 يأتون إلى شخص وينذرونه فتحقق عنده التواتر وهكذا. أو لينذر البعض الذي يحصل به التواتر كل واحد من القوم. كم الذي يحصل به التواتر؟ مثلا 20. هؤلاء ينذرون كل واحد من القوم، أو ما يؤدي هذا المعنى. بل كما قلت ما يمكن أن نقول أن يحصل عدد في بلد واحد على مجرى الغالب يحقق التواتر، لأنه يمكن أن يتواطؤ على الكذب. فوجوب الحذر عليهم بالإنذار الواقع على الوجه الذي ذكرناه، إذن هم يجب عليهم الحذر، القوم يجب عليهم الحذر بالإنذار بسبب أنهم أنذروا. هذا الإنذار الواقع على الوجه الذي ذكرناه، وقع على الوجه الذي ذكرناه أنه القوم أنذرهم الذين نفروا إلى طلب العلم، سواء كل واحد أنذر واحد أنذر جماعة، أو كل واحد أنذر واحد. على كل حال يتحقق إنذار الجميع إلى الجميع بأن ينذر الواحد من هؤلاء طائفة، كل واحد ينذر مجموعة من القوم، كل واحد ينذر مجموعة من القوم، فنقول أن هؤلاء أنذروا قومهم. هذا دليل على وجوب العمل بالخبر الواحد، لأنه لو كان خبر الواحد ليس بحجة فلا بد أن يكون التعبير لينذر البعض الذي يحصل به التواتر كل واحد من القوم، هكذا يعبر أو ما يشبه ذلك، إن شاء الله واضح. فإن قيل من أين علم وجوب الحذر؟ أنتم تقولون أنه يجب الحذر على القوم بإنذار هؤلاء العلماء الذين جاءوا من الحوزة العلمية، من أين جاء وجوب الحذر وليس في الآية ما يدل عليه؟ فالموجود لعلهم يحذروا، ولعل حرف ترجي، وحرف الترجي معناه توقع حصول المحبوب، شيء محبوب لا نعلم بحصوله أنه سيحصل، نتوقع ونحب أن يحصل. فهل هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك؟ الله يتوقع حصول شيء ولا يعلم بأنه سيحصل أم لا؟ لا. فيمتنع حمل المعنى الحقيقي للترجي على الله سبحانه وتعالى. فإذا امتنع حمل المعنى الحقيقي، إذن هو معنى مجازي. معنى مجازي إذا تعددت المجازات نحمله على أقرب المجازات. فإن امتناع حمل كلمة لعل على معناها الحقيقي ما يمكن نحمل على معناها الحقيقي، باعتبار استحالة هذا المعنى الحقيقي للعل على الله سبحانه وتعالى. فإن امتناع حمل لعل على معناه الحقيقي يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه، أقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي، وهو مطلق الطلب للإيجاب. لأنه هناك امتنع الترجي، فنقول إذن هو الطلب، لا الطلب الملزم الواجب، لا الإيجاب، لا الطلب الذي فيه وجوب. فلذلك نقول لعلهم يحذرون، يعني نطلب منهم أن يحذروا، فما في دليل على أنه نوجب عليهم الحذر. فإن قيل كذا قلت قد بينا فيما سبق في مبحث الأوامر في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره في صفحة 121 من هذا الطبعة، قد بينا فيما سبق إنه لا معنى لجواز الحذر أو ندب، يجوز الحذر أو لا يجوز، يستحب الحذر أو لا يستحب، لا معنى لذلك الجواز والاستحباب، لأنه إن حصل المقتضي له، إذا حصل المقتضي للحذر وجب الحذر، وإلا إذا ما في مقتضي للحذر لم يحسن. يعني الآن أنا أجي إليك وأقول إليك احذر الأسد في غرفة النوم، ما في نقول لا لا الحذر حسن على كل حال، هل هذا حذر حسن؟ لا. هل حذر جائز؟ لا، لا يحسن بل لا يطلب. فطلبه دليل على حسنه، لما قال لعلهم يحذرون دليل على أنه حسن، صحيح؟ الله لا يطلب الشيء إلا إذا كان حسن، ولا يحسن يعني الحذر إلا عند وجود المقتضي، وحيث يوجد، حيث يوجد المقتضي للحذر يجب الحذر، فالطلب له، فالطلب للحذر لا يقع إلا على وجه الإيجاب. لما يقول احذر يعني يكون يوجب عليك الحذر، لا أنه يقول لا احذر إذا حذرت زين، لا، لما هو طلب منك يعني هو حسن، وإذا كان حسن لابد أن يكون واجب. على أن ادعاء كون مطلق الطلب أقرب المجازات للإيجاب في موضع النظر، فأولا هناك وجوب للحذر. الشيء الثاني، فإذا كان هناك وجوب للحذر بعد ما يحتاج أننا نأتي نقول أقرب المجازات أو أبعد المجازات، قوله أن مطلق الطلب أقرب المجازات ليس بصحيح، لأنه يحتمل أن يكون الطلب والإيجاب متساويين بالنسبة إلى الترجي، ليش؟ لأن طلب، لأن الترجي ليس طلب، فإذا كان ليس طلب نقول ليس هو من أقسام الطلب حتى يكون أقرب المجازات إليه، يعني الطلب مع شيء، فإذا ذهب الترجي يعني ذهب ذلك الشيء نقول إذن يستعمل في الطلب، نقول لا، أساسا الترجي ليس بطلب، فهو الإيجاب والطلب بالنسبة إليه متساويان، ليس أحدهما أقرب إلى الآخر. فإن قيل هذا إشكال آخر أيضا على آية النفر، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.